بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تحصل من مجموع ما ذكرناه في بحث تعلق الزكاة أو عدم تعلقه بالأوراق النقدية، تحصل ثلاث تقريبات أو بيانات لدعوى تعلق الزكاة بالأوراق النقدية. البيان الأول كان مبتنيا على تفسير الأوراق النقدية بمنزلة الشيكات وورقة الحوالة، فالورق النقدي يعبر عن وجود عين ذهبية أو فضية لك في خزانة الدولة، فعندما تعطي الورق النقدي وتشتري به سلعتان فقد حولت صاحبك إلى خزانة الدولة بهذا السند الذي بيدك أعطيته إياه، هذا سند للتحويل إلى خزانة الدولة. إذن فكل من يملك ورقة نقدية فهو في الحقيقة مالك لشيء من الذهب أو الفضة في خزانة الدولة، فبناء على هذا التفسير يقال بأنه إذن يتعلق به الخمس، لأنك مالك للذهب الحقيقي فلا بد وأن تدفع خمس، عفوا زكاة، مو الخمس، زكاة، فيتعلق بها الزكاة، فلا بد وأن تدفع زكاة ما تملكه من الذهب في خزانة الدولة. هذا كان هو البيان الأول، ولكنه باطل مبنائيا لأن هذا التفسير في الحال الحاضر غير صحيح، لربما كان في يوم ما التفسير الأوراق النقدية بهذا المعنى، ولكنه في العصر الحديث ليس هذا هو تفسير الأوراق المالية بل الأوراق النقدية، بل الأوراق النقدية أصبحت لا تعبر عن وجود ذهب بالفعل في خزانة الدولة، بل صارت الأوراق النقدية ذات قيمة اعتبارية لنفس هذه الأوراق. إذن فأنت تملك الأوراق التي هي ذات قيمة اعتبارية ولا تملك ذهبا حتى يتعلق به الخمس. هذا البيان الأول كان هذا البيان الزكاة، وهذا البيان الأول كان. والبيان الثاني كان عبارة عن أنه يدعى التعدي من أدلة زكاة الذهب والفضة بدعوى أن المستفاد عرفان أو بقراء معينة المستفاد من أدلة تعلق الزكاة بالذهب والفضة أن المراد بالذهب والفضة، ولو المراد الجدي مو الاستعمالي، الاستعمالي خب الذهب والفضة هو الذهب والفضة، ولكن يقال بأنه أكو ظهور على مستوى الإرادة التصديقية الجدية في أن المراد بالذهب والفضة في هذه الأدلة مطلق النقد الرائج، فيشمل النقد الرائج في زماننا وهو الأوراق النقدية. هذا هو البيان الثاني، وهذا البيان أيضا بحثناه بالتفصيل وقلنا إن كانت هناك قرائن بصالح هذا الدعوى توجد قرائن في ضد هذا المعنى، ولا يحصل بالتالي لا يحصل بالتالي عليكم السلام ورحمة الله لا القاطع بوحدة الملاك ولا نتأكد من وجود ظهور في هذا المعنى حتى نعمل بهذا المعنى. والبيان الثالث ما ذكرناه أخيرا من أنه قد يدعى احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة عند صدور هذه الأدلة الراجعة إلى تعلق الزكاة بالنقدين. وهذا هذه القرينة المحتملة رغم كونها محتملة لا وليست قطعية، لكن لابد وأن نأخذها بعين الاعتبار. لماذا لابد وأن نأخذ هذه القرينة بعين الاعتبار؟ لأنها قرينة لبية كالمتصلة، ولا يجري فيها إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة عند احتمال وجود قرينة لم تصلنا إنما تجري إصالة عدم القرينة فيما إذا كان مرجع ذلك إما إلى احتمال الخيانة في النقل، وإما إلى احتمال الغفلة والخطأ. وأما إذا لم يكن احتمال وجود القرينة ناشئا من أي شيء من هذين العاملين فلا تجري إصالة عدم القرينة، وإذا لم تجري إصالة عدم القرينة إذن فلا بد وأن نعمل بهذه القرينة المحتملة. وإذا عملنا بهذه القرينة المحتملة فتكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة أن الذهب أن الزكاة لا تختص بالذهب والفضة، بل يقصد بالذهب والفضة بهذه القرينة اللبية المتصلة وإن كانت احتمالية، يقصد بالذهب والفضة مطلق النقد الرائج، فيشمل على أساس وجود قرينة احتمالية لا دافع لها بإصالة عدم القرينة. فهذه القرينة لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار قرينة دالة على قرينة لبية على أن المراد بالذهب والفضة كان مطلق النقد الرائج. وهذا أيضا أجبنا عنه هذا البيان بأنه احتمال القرينة المتصلة اللبية وإن كانت لا تجري فيها إصالة عدم القرينة، ولكنها إنما تؤدي إلى إبطال الظهور لا إلى تأسيس ظهور جديد. فغاية ما يدعى في هذا البيان الثالث أنه بل ظهور تلك الأدلة في اختصاص الحكم بالذهب والفضة هذا الظهور يخدش، هذا الظهور لا يعمل به لاحتمال أن يكون هذا الظهور بل معارضا بقرينة لبية كالمتصلة. وعندئذ إن كانت هذه القرينة موجودة فهذا الظهور ما يصير فعلي في زمانه، إن كانت هذه القرينة في زمانه موجودة فهذا الظهور مو فعلي، فإذن هذا الظهور لا نعمل به. إذن بما نعمل؟ هل نعمل بالظهور في أنه يشمل كل نقد رائج؟ لا، بعد هذا ظهور ثاني، هذا الظهور الثاني ما ينعقد، فقط ظهور الأول يبطل، مو ظهور ظهور آخر ما ينعقد حتى نعمل به. فغايته أننا نبقى شاكين في أن الأوراق النقدية في زماننا هل يتعلق بها الخوم الزكاة عفوا أو لا يتعلق، فتجري البراءة عن هذا الاحتمال، فما رح يثبت وجوب الزكاة في الأوراق النقدية. هذا البيان الثالث. تحصل من مجموعة ما بحثناه سابقا هذه البيانات الثلاثة وكلها مردودة وأجبنا عنها، والنتيجة النهائية أنه الأوراق المالية أولا وبالذات وكحكم إلهي لا يتعلق بها، لا يثبت تعلق الزكاة بها، يبقى الحكم الولائي طبيعي أنه من حق ولي الأمر في كل ولي الأمر الشرعي في كل زمان بحسبه أن يأمر بنوع من الضريبة على الأوراق النقدية، هسه بموازين الزكاة، لا بموازين الزكاة، بنحو آخر، بأي نحو لرأى من المصلحة أن يأمر بتعلق ضريبة سواء سميت بالزكاة أو لم تسمى بالزكاة، أن يأمر بتعلق ضريبة بالأوراق النقدية، هذا معقول. كما أنه لو ثبت عند أحد أنه تفاصيل الزكاة كانت من أساسها بالولاية لا بالحكم الإلهي، هم أيضا سيكون نفس النتيجة. لو آمن أحد بأن أساس حكم الزكاة، يعني مو أساس حكم الزكاة، أصل حكم الزكاة على إجماله قرآني إلهي ثابت، ولكن تفاصيل حكم الزكاة من تعيين الأجناس الزكوية ومن تعيين النصاب ومن تعيين الحول في بعضها وعدم تعيين الحول في بعضها إلى غير ذلك، كلها أحكام ولائية صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك عن باقي الأئمة الأبهار أمضوا مثلا هذا بالولاية في زمانهم، وفي أزمنة أخرى بالإمكان تبديل هذه التفاصيل بنحو آخر على يد ولي أمر شرعيا آخر مثلا. إن آمن أحد بهذا أيضا ستكون النتيجة أن الأوراق المالية قد يتعلق بها الزكاة بنحو من الأنحاء على يد الولي الفقيه بالحكم الولائي أو أي ولي شرعيا في كل زمان بحسبه في بأي نحو من الأنحاء. فهذا أيضا ما رح يثبت بذلك الزكاة بالحكم الثابت الإلهي في الأوراق النقدية، بل سيكون حكما ولائيا. ننتهي من بحث تعلق الزكاة أو عدم تعلقها بالأوراق النقدية، نتحول إلى المسألة الثانية المترتبة على تفسير الأوراق النقدية، حقيقة الأوراق النقدية، وهي مسألة الخمس. هل يتعلق الخمس بالأوراق النقدية؟ لا شك أن أدلة الخمس بناء على رأي الشيعة ورأي الوارد في روايات أهل البيت من أن الخمس يشمل كل غنيمة لا فقط يختص بغنائم الحرب، فالأوراق النقدية هم إذا صار فيها زيادة عن رأس ماله في نهاية السنة صار بها زيادة، فبناء على شمول أدلة الخمس لأرباح المكاسب لأنها أيضا غنيمة وإن كانت ليست من غنيمة الحرب، بناء على هذا الرأي المشهور سيشمل الخمس للأوراق النقدية على وجه الإجمال. ولكن في حالتين قد يقال بعدم تعلق الخمس بالأوراق النقدية في خصوص هاتين الحالتين، أما بوجه العموم لا، بوجه العموم لا يمكن القول بعدم تعلق الخمس بالأوراق النقدية، فقط في حالتين وقد أشرنا إليهما سابقا، الآن نبحثهما. الحالة الأولى يبتني على تفسير الأوراق النقدية بأنها بمنزلة الشيكات أو سند الحوالة إلى خزانة الدولة. فإذا قلنا بهذا الرأي من ناحية، ومن ناحية أخرى كان المكلف قد حصل على هذه الأوراق النقدية التي هي بيده حصل عليها عن طريق مثل الهبة التي يشترط في تملكها القبض حتى يتملك. حسب المعروف هكذا أن الهبة ما لم تقبض لا تملك، إذا قبضها يتملكها. لو ضممنا هذين الرأيين أحدهما إلى الآخر كانت النتيجة أن من حصل على أوراق نقدية وبقت عنده سنة وقد حصل على هذه الأوراق النقدية بمثل الهبة التي لا تملك إلا بالقابض، فحينئذ هذه الأوراق النقدية قبضها ولكن لا قيمة لها حسب الرأي القائل بأن الأوراق النقدية سند تحويل يحول إلى خزانة الدولة، فهو لم يقبض لا الذهب ولا الأوراق، أما الأوراق فلا قيمة لها، أما الذهب فلم يقبضه، إذن فلم يملك شيئا حتى يخمسه. النتيجة عدم وجوب الخمس في هذه الحالة، في حالة ما إذا حصل على الأموال النقدية بمثل الهبة التي لا تملك إلا بالقابض، فيقول القائل بأنه أما الذهب لم يقبضه حتى يتملكه، وأما الورق فالورق سند ليس فيه المالية، إذن فلا يتعلق الخمس بهذه الأوراق في هذه الحالة. حسب هذا الرأي لا، حسب هذا الرأي القائل بأنه يفسر النقد بسند مو بمعنى مالي، قيمة مالية للأوراق. هذا تفسير جديد آخر، هذا التفسير الذي كان عندنا للأوراق وقيل بأنه المرحلة الأولى التاريخية، المرحلة التاريخية الأولى للأوراق النقدية كانت هكذا، كانوا يعتبرون بأن هذا مثل السند إلى مال في يد شخص آخر يقدر يروح يستلمه، فهذا ما كان يعتبر قبضا، يعني مثل قبض الدار بقبض مفتاح الدار أو قبض مثلا الأشياء التي لا يمكن قبضها باليد لكبر حجمها، هذا شيء آخر يعتبر عرفا قبضه بقبض مفتاحه أو قبضه بقبض سنده الحكومي أو شيء، هذا بحث آخر، هذا ما ينطبق عادة على مثل الأوراق النقدية بناء على أنها تحويل إلى ذهب موجود في خزانة الدولة. في هذه الحالة وهي حالة ما إذا كان قد حصل على نقد مال نقدي ورق نقدي بما يشترط فيه القبض حتى يملك كالهبة، ففي هذه الحالة يقال بأنه لا يتعلق الخمس بناء على هذا التفسير للأوراق النقدية، وهذا طبعا يمكن رده برد المبنى، فنقول بأنه احنا لا نبني في عصرنا الحاضر أن الأوراق المالية سندات لتحويل إلى خزانة الدولة، وهذا الرأي إن كان صحيحا يوما ما في زماننا هذا قطعا غير صحيح. إذن هذا البيان الأول يبطل، أو قل البيان عدم تعلق الخمس في هذه الحالة الأولى يبطل. الحالة الثانية التي أيضا قد يقال فيها بعدم تعلق الخمس بالأوراق النقدية. هذه الحالة الثانية تجري حتى يعني من يدعي هذه الحالة في عدم تعلق الخمس في هذه الحالة الثانية يدعي ذلك حتى بناء على تفسير الأوراق النقدية بكونها ذات قيمة اعتبارية هي بذاتها مو سندات. هذه الحالة الثانية هي ما إذا حصل على زيادة، أول السنة كان يملك 100 دينار، نهاية السنة حصل على زيادة 20 دينار، صار أكثر، صار بل فحص أمواله ووجد بأنه صار عنده زيادة 20، ولكن هذه الزيادة لا تتجاوز مقدار التضخم الحاصل على الأوراق النقدية خلال هذه السنة. صحيح أنه أمواله كانت 100 والآن صارت 120 دينار بالأوراق النقدية، ولكن في المقابل خلال هاي السنة صار تضخم، هذا 120 قيمتها الشرائية بقدر المية التي كان يملكها أو أقل، أو بقدر المية التي كان يملكها في أول السنة. إذن فقد يقال بأنه ما حصل على زيادة حتى يخمسها، هذا خاص بحالة ما إذا كانت زيادة التي يتوقع تعلق الخمس بها لا تزداد عن مقدار التضخم الحاصل في تلك السنة في سنته الخمسية. فقد يقال بأنه لا يتعلق به الخمس في هذه الحالة. نعم، إذا كانت له زيادة أكثر من التضخم، تلك الزيادة الأكثر من التضخم يتعلق به الخمس. أما في حالة ما إذا لم تتجاوز زيادته الحاصلة له خلال هذه السنة، لم تتجاوز مقدار التضخم، فلا يتعلق الخمس، حتى وإن فسرنا الأوراق النقدية بأنها هي صارت ذات قيمة اعتبارية بحيثيات تعليلية. هذه هي الحالة الثانية التي قد يقال بعدم تعلق الخمس. بالإمكان أن نقرب بيان عدم تعلق الخمس بتقريبين، ببيانين. هذا البيان الذي الآن ذكرناه بيان إجمالي أشبه بالدعوة منه إلى دليل. خب، فليكن قيمته الشرائية لم تتجاوز، لكن زيادة موجودة، هذا مجرد قد يفسر بهذا المقدار من البيان، قد يفسر بمجرد استحسان، مجرد تخمين أنه ليش فليكن لم يتجاوز هذه الزيادة القيمة الشرائية التي كانت 100 دينار في السنة الماضية. هل هذا دليل على أنه لا يتعلق به الخمس؟ ما دام زيادة موجودة كانت 100 دينار الآن صارت 120 دينار، هذا شنو دليله؟ شنو دليله على أنه لا يتعلق به الخمس؟ فهذا المقدار ما يكفي، يحتاج إلى بيان فني، يحتاج إلى بيان علمي لدعوى سقوط الخمس عنه. البيان العلمي الفني يمكن أن يكون ببيانين بشكلين. البيان الأول لدعوى عدم تعلق الخمس بهذه الزيادة التي لا تتجاوز مقدار التضخم. البيان الأول هو تفسير المالية الاعتبارية. بهذا التفسير الأخير بأن تكون لهذه الأوراق النقدية هي بذاتها صارت لها قيمة اعتبارية، لا أنها تعبر عن خزانة الدولة أو تعبر عن دين في ذمة الدولة، بل هي صارت ذات قيمة اعتبارية. هذا الرأي الذي قبلناه في تفسير الأوراق النقدية يمكن تفسير هذا التفسير الأخير بشكلين. تارة يقال بأن هذا يعني أن الأوراق النقدية ليست إلا قيمة شرائية مجسدة جسدت في هذا العين، وتارة يقال بأنها لا، القيمة الاعتبارية لهذه الأوراق، وهذه الأوراق تحمل صفة القدرة على القيمة الشرائية. نوضح الفكرة أكثر. الأوراق المالية قد يقال بأنها هي تحمل قيمة مالية، هي هذه الأوراق صارت ذات قيمة، وما هي قيمتها التي تحملها هذه الأوراق؟ القيمة هي القيمة الشرائية، بمقدار هذه الكمية يستطيع أن يشتري من الأجناس ومن السلع. المقصود بالقيمة الشرائية يعني مقدار ما يمكنه أن يشتري به من السلع. هذه القدرة وهذا التمكن، التمكن من شراء كمية معينة من الأجناس والسلع بهذا الأوراق، هذه القدرة على والتمكن من شراء، هذا يسمى بالقيمة الشرائية. هذه القيمة الشرائية صارت صفة لهذه الأوراق، فهذه الأوراق تحمل هذه الصفة، هذه الأوراق تحمل هذه الصفة. تارة هكذا يقال، وتارة يقال بعد الصفة وموصوف ماكو، وإنما هذا الرجل تملك القيمة الشرائية، وهذه الأوراق رمز عن تملكه للقيمة، للقدرة الشرائية، للقيمة الشرائية. ماكو صفة موصوفة أن هذه الأوراق ذات قيمة وهي تحمل صفة القدرة الشرائية أو القيمة الشرائية، لا، وإنما لم يبق شيء سوى شنو؟ سوى قدرة هذا الرجل على وتمكنه من شراء كمية معينة من السلع. هذا المعنى الثاني يسمى، يعني يعبر عنه السيد الحائري في مقالته، وأظنه ماخذ من السيد الشهيد هذا التعبير، لعله هم يصرح، هذا يسميه القيمة الشرائية المجسدة. هذا الأوراق النقدية عبارة عن قيمة شرائية مجسدة، يعني بعد ما بقت صفة وموصوف، ما بقت أوراق متصفة بالقيمة المالية، لا، بل هذه قيمة شرائية مجسدة. هسه هذا المصطلح ما أدري عند آخرين موجود أو لا، ما أظن موجود هذا المصطلح، قيمة شرائية مجسدة. فهذا المصطلح أظنه من أستاذنا الشهير وسرى إلى سير الحائري، يقول أن هذه الأوراق هي عبارة عن قيمة شرائية مجسدة، مو أوراق تحمل صفة القيمة الشرائية، بل هي قيمة شرائية مجسدة، جسدت القيمة الشرائية، وإن كانت القيمة الشرائية هي شيء معنوي مو مادي، ولكن هذا الشيء المعنوي جسد بهذا الشيء المادي فصار شيء واحد. هذا تفسير القيمة الشرائية المجسدة. وأما إذا قلنا لا، هذه الأوراق تتصف بأنها تمكنك من أن تشتري بها كذا كمية من السلع، فهذه الأموال هي ذات قيمة ومتصفة بصفة أنها لها قيمة شرائية معينة بكذا مقدار. هذا هو التفسير الآخر. فمن يفسر مالية الأوراق النقدية بمعنى القيمة الشرائية المجسدة يمكنه أن يقول إذن لا يتعلق الخمس بهذه الزيادة التي لا تزداد عن التضخم، وذلك لأنه عندما حصل في بداية السنة حصل على 100 دينار، أفرض هذه 100 دينار كانت لا خمسة لها، أو كانت مثلا مخمسة، رأس مال المخمس، إلى السنة القادمة زادت دنانيره أوراقه النقدية وصارت 120. فإذا كانت الأوراق النقدية هي قيمة شرائية مجسدة فلم يحصل على زيادة، نفس القيمة الشرائية التي كان يملكها في بداية السنة نفس القيمة الشرائية أو أقل الآن يملكها، لأن هذا 120 لا يزيد في القيمة الشرائية على 100 التي كانت في بداية السنة. فإذا كانت النقد هي لا قيمة لها، وإنما هي تحمل وإنما هي شنو؟ قيمة شرائية مجسدة. القيمة الشرائية المجسدة التي كان يملكها ذاك الحين كان القيمة الشرائية بكمية معينة من السلع، والآن نفس القيمة الشرائية لكمية السلع. هذا الجسم، هذا التجسيد صار أكبر أو أصغر، القيمة الشرائية التي كان يملكها نفس الشيء، القيمة الشرائية التي كان هو يملك كان يملك قيمة شرائية، وتلك القيمة الشرائية تجسدت في العام الماضي في 100 دينار، والآن تجسدت نفس القيمة الشرائية تجسدت في 120 دينار، ما صارت زيادة أبدا، ما صارت زيادة. فالقيمة الشرائية أصبحت هي ظلت هي. غاية الأمر أنه في العام الماضي كانت هذه القيمة الشرائية مجسدة في 100 دينار، والآن أصبحت مجسدة في 120 دينار، إذن زيادة ما عنده. هذا بيان فني علمي لدعوى عدم تحقق زيادة له حتى يخمسها. هذا البيان الأول لعدم تعلق الخمس الزيادة فيما إذا لم تتجاوز الزيادة مقدار التضخم. فهذا البيان اكتفى السيد الحائري.
بالنسبة هاي كانت انه في العام الماضي 100 الآن 120، هاي ألا يطلق عليها الزيادة هاي 20؟
مو هذا حسب هذا التفسير هذا لا قيمة لهذه الزيادة الجسمية، لأنه يملك القوة الشرائية، والقوة الشرائية تجسدت يوما ما في هذا الحجم والآن تجسدت في حجم آخر، يعني القوة الشرائية تملكها، وإنما وأما هذا الورق بعد ما له قيمة، هذا الورق رمز عن قيمة شرائية، فهذه قيمة شرائية قد تملك القيمة الشرائية وهذا الورق لا قيمة له، فإذا هو كان يملك قيمة شرائية والآن نفس القيمة الشرائية، فما صارت عن الزيادة حسب هذا الرأي. طبعا هذا التفسير اكتفى السير الحائري في الرد على هذا البيان برد هذا التفسير، قال بأنه تفسير مالية الأوراق النقدية بمعنى بقيمة شرائية مجسدة هذا شيء غير عرفي وغير مقبول في الذهنية العرفية العقلائية الارتكازية العقلائية في هذا الزمان، غير مقبول هذا، وإنما المقبول هو التفسير الآخر بأنه أكو شيئان صفة وموصوف، أكو أوراق نقدية ذات قيمة متصفة بأن لها بل القيمة شرائية، قيمتها قيمة شرائية، فإذا هو يملك الأوراق مو يملك القيمة الشرائية المحضة، وإنما يملك الأوراق، هذه الأوراق لها قابلية أن تمكنك من شراء كذا كمية من السلع. خفز في السنة الماضية كانت تملكك، كانت لها قابلية لتمليكك لكذا من السلع، والآن أيضا نفس الشيء ب 120 دينار، ولكن 120 دينار هي بذاتها لها قيمة ومية لها قيمة، فالشيء الذي له قيمة زاد وهو الأوراق، الأوراق لها قيمة زادت، هذه الأوراق زادت وهي لها قيمة، فهذا من قبيل بل أنه قيمة السلعة إذا صعدت، كنت تملك الدار كان قيمة الدار بل قبل 20 سنة أنت مشتري هذا الدار، كانت قيمة هذه الدار مثلا 1,000,000 دينار، الآن صارت قيمته 10 ملايين دينار، فهذا لولا أنك داخل في محل حاجتك وداخل في مؤونتك قالوا يتعلق الخمس، لولا أنه أنت مستفيد من الدار من باب المؤونة والخمس بعد المؤونة، المؤونة تسقط، يسقط الخمس عن المؤونة، لولا سقوط الخمس عن المؤونة لو لم تكن قد جلس في هذا الدار وإنما كان الدار متروكة ما صارت مؤونتك، يقولون يتعلق بها الدار، لأنه قيمته صعدت، فهذا صار بلي، فالمال هي زادت، فستارة القيمة تصعد وتارة نفس الدار، أو أفرضه مثلا إذا صرت تملك دارين هاتان الداران نزلت قيمتهما، نزلت قيمتهما في السوق، صارت الداران الآن بقيمة دار واحدة في السنة الماضية، لو افترضنا، هل تقول بأنه بعد ما يتعلق الخمس بالدار الثانية التي ملكتها خلال هذه السنة؟ لا. أو مثلا أحجار كريمة، ذهب، عقيق، شنو تملك؟ 10 فصوص عقيق في السنة الماضية. في نهاية السنة صرت تملك بلي 12 فص عقيق صار عندك، ولكن قيمة العقيق هبطت خلال هاي السنة، قيمة العقيق هبطت خلال هاي السنة، فصار قيمة عقيق 12 عقيق بقدر 10 التي كان يملكها في السنة الماضية. هل تقول بعد أنا هاي ما صار عندي زيادة ما أخمس؟ لا، لازم يخمس العقيقين الإضافيتين. فالأوراق النقدية بهذا النحو، أو الأوراق النقدية لولا أن نقول بأنها قيمة شرائية مجسدة، لو قلنا بأن الأوراق النقدية هي صارت ذات قيمة متصفة بقيمة، فهذه الأوراق النقدية حالها حال إذن الفصوص العقيق، حالها حال هذه الفصوص العقيق. بالسنة الماضية كان يملك 100 دينار والآن يملك 120 دينار، هبطت قيمة هذه الدنانير مثل ما هبطت قيمة تلك الفصوص، هبطت قيمة هذه الدنانير. هذا لا يبرر عدم تعلق الخمس بالدينارين الإضافيين أو بال20 دينار الإضافي، ما يبرر، كما أنه ما يبرر عدم تعلق الخمس بالفصين الإضافيين اللذين حصل عليهما خلال هاي السنة. فما دام أن الأوراق المالية هي ذات قيمة مو رمز عن قيمة شرائية محضة، وإنما الأوراق المالية ذات قيمة، فحالها حال الفصوص العقيق، كما أنه إذا عندك فصوص عقيق 10 ونهاية السنة صارت 12 والقيمة نفس القيمة لأن هبطت قيمة العقيق، ولكن هذه هبوط قيمة العقيق لا يبرر عدم تخميسك للعقيقين الإضافيين. كذلك النقود في أول السنة كان عندك 100 دينار، في السنة القادمة في نهاية السنة صار عندك 120 دينار، فصحيح أنه قيمة الدنانير هبطت، قيمة الدنانير هبطت، فأصبح يوازي هذا من حيث القيمة يوازي ذاك السابق، ولكن هذا لا يبرر عدم تخميسك لعشرين الإضافية التي حصلت عليها خلال هاي السنة. اكتفى السيد الحائري بالرد على هذا البيان بهذا المقدار، ولكن هنا أولا قد واحد يدافع عن مبنى التجسيد القيمة الشرائية، أن القيمة الشرائية مجسدة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بيان ثاني يمكن استخلاصه من خلال ما بحثه هو في بحث التورم الذي سيأتي بحثه إن شاء الله، أنه في القارض إذا تورم مثل مهر المرأة في قبل 50 سنة تزوج ومهره كان 1000 دينار الآن هم ينطيها 1000 دينار، أو مثلا القارض بلي كان عندما اقتراض قيمته كانت قيمة عالية، بعد 10 سنوات يريد يؤدي القارض فيؤدي بنفس المبلغ. في هذا البحث الذي سيأتي إن شاء الله له بيان، ذاك البيان بنحو من الأنحاء قد يمكن نسري إلى بحث الخمس، فإن شاء الله سنواصل البحث في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.